بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة الفضائية. سعدنا أن نقدم حلقة جديدة من برنامج الصحة النفسية للمرأة، وموضوع حلقتنا اليوم دور الأم في تنمية التفكير لدى الطفل، ونقصد بالطفل هنا طفل ما قبل المدرسة، طفل اللي ما راحش المدرسة لسه. سيداتي وسادتي، أوصيكم بمكارم الأخلاق ونصر الضعفاء، اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ندعو لكل الأسرة العربية والإسلامية أن يوفق الله سبحانه وتعالى في تربية الأبناء على الخلق الطيب والقويم الذي يهذب سلوكهم ويجعلهم صالحين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم إن شاء الله. اللهم أمين رب العالمين. وندعوكم أيضا لنصرة المرضى والفقراء والمحتاجين والضعفاء، وكل ما تقدموا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. صدق الله العظيم. سادتي وسادتي، لدي أمانة وهي رسالة من محبي برنامج الصحة النفسية للمرأة إلى عالمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان. ماذا يقولون؟ وأنا أقول معهم: كلنا نحبك ونعرف قدرك وفخورين بك، وكلنا ثقة فيك وفي دعوتك للخير، ولا تبالي بضعاف النفوس والحاقدين، لأن فضيلتكم أكبر من حقد الحاقدين. وأذكر فضيلتكم بقول الشاعر: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، ترمى بالحجارة فتؤتى بأجمل الثمر. هذا عهدنا بك، فنحن معك وكل الشعب المصري معك، فسر على الضرب، وندعو الله أن يوفقك ويسدد خطاك ويحفظك من كل سوء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سيادتي وسادتي، هنتكلم النهاردة عن موضوع بيهم كل أم، وطبعا أي أم كل أمنيتها أن يكون طفلها متميز وتكون طفلتها متميزة. بداية أدعو لكل الأمهات أن يوفقهم ويسد خطاهم في تربية هؤلاء الأبناء تربية صالحة سديدة ترضي الله إن شاء الله. موضوع اليوم عن دور الأم في تنمية التفكير لدى الطفل، أو توجيه الطفل لممارسة الأنشطة العلمية التي تنمي إبداع الطفل ويجعله يتشوق إلى مزيد من التفكير والإبداع، حتى ننمي لدى الطفل حب العلم للتنقيب عن الأفكار التي تزيد من إبداعاته وتسري لديه التفكير العلمي الذي يفتقده الكثير من أطفالنا. وعلى الرغم من قدرتهم العقلية الفائقة، إلا أن الأسرة لم يخطر في بالها تنمية هذا التفكير الذي يقود إلى استثمار مواهبهم وتوظيف قدراتهم، والتي تجعل أطفالنا يواكبون العصر الذي أصبحت فيه الكلمة العليا للعلم والإبداع والاختراع. أطفالنا أمانة في أيدينا، وهبنا الله هؤلاء الأطفال، فيجب أن نكون أمناء مع هؤلاء الأطفال في تنمية تفكيرهم دون قهر أو عنف، وإنما بالحب وتوفير الجو الذي ينمي تفكيرهم واستثمار قدراتهم العقلية المتميزة وتفجير الطاقات التي تؤدي بهم إلى أن يكونوا في الصفوف الأولى في العالم من التقدم العلمي الذي أصبح العلامة الفارقة في تقدم الأمم. لأن تقدم البشرية أصبح مرهون بالتقدم العلمي وامتلاك المعرفة العلمية والقدرة على توظيفها واستخدامها في عصر وصلت فيه الحضارة الغربية إلى السير على القمر وزرع الأعضاء البشرية والتقدم في الهندسة الوراثية وتخزين المعارف والمعلومات المتناهية العدد والصغر في دائرة كمبيوتر بحجم طابع البريد. وفي ظل ثورة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي جعلت العالم كله وكأنه معنا وبيننا، يتحتم علينا المساهمة في تكوين العقلية العلمية القادرة على استغلال ما في البيئة من عناصر من أجل رفاهية الإنسان العربي في ظل القيم الضابطة والعادات الاجتماعية المستمدة من الشرائع السماوية، حتى يستطيع مواجهة تحديات المستقبل، حتى لا يقع في براثن الثقافات الأجنبية دون أن يدري. ومن هنا نقول إن المعرفة العلمية الواعية تخلق أجيالا لهم قدرة على التفكير العلمي المستنير تمكنهم من تحقيق أهدافهم في الحياة. ومن هنا كان الاهتمام بطفل ما قبل المدرسة لأنها النواة لأجيال واعية ذات عقول مستنيرة قادرة على مواجهة تحديات العصر والعصور القادمة إن شاء الله. لأن الدول يجب أن يعلم طبعا كل الناس القاس والداني أن الدول التي خطت خطوات رائدة في مجال التقدم التكنولوجي كان بسبب اهتمامهم بالطفل في أولى سنوات عمره بالعمل على تنمية التفكير العلمي لديه. وهذا ما أكده الخبراء والعلماء من أن فترة الطفولة المبكرة هي أنسب الفترات في المراحل المختلفة للنمو الإنساني، لأن ما يغرس في الطفل خلال هذه الفترة ليس من السهل محوه أو تلاشيه. ومن هنا يجب أن لا يغفل عن بال الآباء والأمهات من أن الطفل يعتبر عالما صغيرا عندما يحاول بفضوله وحب استطلاع اكتشاف البيئة والتعرف عليها. لذا يجب على الأمهات استغلال هذا الميل في توجيه سلوكه حتى تصبح لديه القدرة في المستقبل على دقة الملاحظة والمتابعة والاستنتاج. ولو استطاعت الأسرة توظيف ميول الطفل وتعويده على الاهتمام بالعلم من خلال ملاحظة الطفل المسارات في البيئة المنزلية في البيت وتزويده بالأنشطة العلمية، نكون قد ساعدنا هذا الطفل في اكتسابه ببعض الثقافات التي ترقى بعقله ووجدانه، ويكون لديه القدرة على إسعاد نفسه بتميزه في دراسته وعمله مستقبلا، وأيضا تكون لديه القدرة على إسعاد من حوله والديه وأسرته مستقبلا. ده يعني اللي بقوله لكل الأمهات، أن تهتم بطفلها جيدا، مش كلامي أنا، ده كلام الخبراء ورجال الفكر والعلماء الطب النفسي والصحة النفسية وعلم الناس، بيقولوا أن الطفل في الصغر اللي احنا يعني بالبلدي كده حتى النقش يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. لو انت عودت ابنك انه يتعلم بعض المهارات العلميه اللي تخليه يعني عنده ابداع في الصغر، هيعيش طول عمره يمشي على هذا ايه الدرب، لان ما يتربى عليه الطفل في الصغر من الصعب اذا حطه في الكبر. عودت طفلك انه هو يعني ينمو، الواد ينقب عن شيء، يبص في حاجه، يفك حاجه، يركب حاجه، ده شيء طيب. لكن على الام بالحب زي ما قلت في البدايه انها تحاول بقدر المستطاع تساعد طفلها على الاكتشاف وعلى الابداع، حتى انها في الحاله دي ترقى بطفلها وتستثمر عقله علشان ايه يكون الطاقات اللي جواه تخرج. معنا اتصال كمان مع حضراتكم.
الو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام شهاب، اهلا بحضرتك.
اهلا بيك يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا معايا ولدين توام.
نعم.
عندهم دلوقتي 5 سنين و3 شهور.
نعم.
بس هم يعني عصبيين شوية ومتأخرين في الكلام.
يعني بيتكلموا لغاية دلوقتي؟ يعني مفيش كلام لغاية دلوقتي؟
لا بيتكلموا، هم بيتكلموا بس يعني في الحروف، في نطق الحروف العربية كده، مش يعني في حروف ضايعة عندهم خالص، ما بيعرفش يطوها.
نعم. نعم نعم نعم.
هل يعني دلوقتي بوديهم الحضانة.
في حضانة؟
هم عصبيين.
بيروح حضانة دلوقتي؟
بيروح الحضانة.
نعم.
وعندي ابن شهاب، هم توأم، عندي شهاب يعني في تعامله مع بيتعامل مع الاطفال، يعني يجي يلعب مع الاطفال وكده يضربهم، مش بيلعب معاهم كده، يضرب بايديه كده وتلاقيه عصبي.
نعم.
مش بيركز. يعني مثلا ابقى لسه قايله له الحرف، فحرف كذا مثلا يقول لي ايه نساء، ابقى لسه قايله له وراح ناسيه.
كويس. بعدين طب حضرتك
هم عصبيين، يعني مثلا اقول له اعمل كذا يا شهاب، لو ما جبتلوش حاجه معينه يفضل يصرخ.
يا مشهاب. انا دايما اسال سؤال تقليدي لكل الاخوات، هل انت عصبيه او الاب عصبي؟ بامانه كده.
انا عصبيه.
طيب يا اختي، ما هو الطفل لسه بيقول دلوقتي ان ما يتربى عليه الطفل في الصغر من الصعب اذا حصل. انت هتخلي ابنك حتى لما يكبر يبقى عصبي؟ حضرتك
ليه؟ انا عارفه الكلام ده كله، بس انا بحاول يعني على قدر الامكان ان انا ايه امسك اعصابي كده، يعني هم شويه جدا، هم لما توأم فشويه بطريقه فظيعه، يعني حتى في لعبهم مع بعض ضرب، ويقعدوا اليوم كله يضربوا في بعض.
يا ام شهاب.
نعم.
حضرتك الطفل الصغير محتاج لمثابره من الام، الصبر. الطفل بقى الولد ده لما بينمو عنده نمو عقلي، عنده نمو حركي، بيمشي، عنده نمو لغوي، بيبدا يتكلم، عنده نمو اجتماعي، عارف عمه وخاله، عنده نمو انفعالي بيغضب ويضحك وهكذا. الحاجات دي كلها النمو اللي بيحصل عند الطفل ده نوظفه ولا نسيبه كده؟ نوظفه يا اخت فاضله. بس انت عندك لازم عندك اول حاجه عندك عفوا يعني التخلص من العصبيه، لازم ده شيء مهم جدا. او لو انت او الاب اي حد فيكم لو في عنده عصبيه يحاول يتخلص منها على قد ما يقدر. ليه؟ لان الولد بيكتسب منك هذه العصبيه، وبالتالي العدوان اللي عنده ده او العنف ده مكتسب من خلال البيئه اللي عايش فيها. فانت اول خطوات العلاج لهذا الطفل حضرتك او الاب يتخلص من العصبيه. الحاجه الثانيه ان الولد دايما يعني حكايه الحروف ان في حروف عنده ضايعه، حضرتك يعني طالما وصل لسن 5 سنين فده كتير بصراحه. كان المفروض يا حضرتك يعني بادرتي ان توديه لاخصائي تخاطب في مكان قريب من حضرتك علشان يقدر يصحح بعض الايه الاخطاء اللغويه عند الطفل او بعض الحروف اللي فيها مشاكل. ابدأي من دلوقتي، لسه الفرصه قدام حضرتك، بس ابدأي مع بتاع تخاطب على اساس انه ايه يقعد يعمل، لان التخاطب نوعين، تخاطب لفظي وتخاطب تعبيري. انت ممكن تقومي بالتعبيري في البيت، يعني تقول له مثلا نفتح الثلاجه، ده اسمه ده ايه، ده كتاب، دي ساعه، ده قلم، ده الحاجات دي كلها يرددها ورا حضرتك. ده تخاطب تعبيري من خلال البيئه، من خلال الام والاب. بس الاب والام لازم يكون النطق بتاعهم نطق سليم، علشان حتى لو في اخطاء عند حضرتك او عند الاب، مش كلام مش لحضرتك، لكل الامهات، لو في خطا لغوي عند الاب والام الطفل بيكتسبه، مفيش كلام، لان اللغه مكتسبه. مفيش طفل بيتولد بيتكلم، فهو بياخد الكلام منين؟ من الام والاب في البيت او البيئه المحيطه. بس امتى؟ لما يكون سامعه كويس، مخه كويس، جهاز النطق عنده كويس. الثلاث حاجات دي مهمه جدا. قبل انا ما ابدا اشوف الولد المشكله عنده، افحص الولد، اشوف سمعه، اشوف جهاز النطق، واول حاجه اعملها اوديها عند طبيب انف واذن وحنجره. احتمال تكون حاجات بسيطه جدا، حاجات بسيطه، واحنا في الحاله دي ايه يعني نتغاضى عنها. لا، نوديها عند طبيب الاول بتاع انف واذن وحنجره، يشوف جهاز السمع بتاعه، يشوف جهاز الكلام بتاعه، يشوف يعني لو كان كده اكيد يبقى يوديه بعد كده عند مين؟ عند طبيب مخ واعصاب. لكن ان شاء الله، بس الاول ابداي مع حضرتك بتاع التخاطب وربنا يوفقك. معنا اتصال. الاخت سعاد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نتكلم ايه المفاهيم اللي الولد يعني بيعرفها. لا احنا عارفين طبعا الطفل بعض الاحيان في حاجات تلقائيه من نفسه بيعرفها من خلال احتكاكه بالبيئه، وبيخرج ويتمشى ومع عمه ومع خاله في البيت كده. يعني انا بتكلم دلوقتي على طفل ما قبل المدرسه، اللي قبل 6 سنوات، اللي لسه في حضانه قاعد في البيت، علشان الامهات برضه تفصل من هذا الموضوع. فالولد بعض الاحيان في مفاهيم بيعرفها من خلال البيئه المحيطه، يعرف يعني ايه باب، يعني ايه شباك، يعني طائر، يعني حيوان، الحاجات دي كلها خلاص من خلال بيسمع او بيردد او من خلال مشاهده في التلفزيون. في بعض الاحيان الولد لما يكبر ويرتقي شويه بيقدر يعني يفرق بين ايه، بين الطيور والحيوانات، والطيور في طيور جارحه وطيور اليفه، في حيوانات مفترسه وحيوانات اليفه وهكذا، يعني ايه لما بيكبر في السن. في برضه بعض الاحيان في مفاهيم لها علاقه، نقول مثلا البطه دي مثلا ايه بتعوم وممكن تطير وهكذا. لكن امتى؟ كل ما بيكبر الطفل كل ما المفهوم بتاعه ايه؟ لان عنده ادراك. الادراك معناها الفهم، والادراك ده يتمشى مع النمو العقلي بتاع الطفل. لان الولد لازم اللي بيتكلم عنه ده يكون عنده حاجتين اثنين، يكون عنده حواس كويسه وقدرات عقليه كويسه، يعني حواس يعني سمعه كويس، بيسمع كويس، بيشوف كويس، بيشم كويس، بيلمس كويس، الحاجات دي كلها عنده الحواس جميله وحلوه. وعقله كويس، لان الحواس اللي هي حضرتك تعتبر نوافذ البيئه، هو بيشوف الطيور والاشجار والانهار والحاجات دي كلها بعينه، بيسمع الاصوات كلها، اصوات الانسان، اصوات الحيوان، اصوات الحاجات دي كلها بودنه، بيشم الروائح وهكذا. لو الحواس عنده سليمه وقدراته العقليه متميزه، الولد في الحاله دي بيقدر يعني يفهم هذه المفاهيم ويقدر يتعامل معاها. لكن انا ايه الهدف من الانشطه العلميه اللي اديها للطفل ده؟ اول حاجه بدرب الطفل على الملاحظه. الولد يبقى لما يكون في البيت يعبث بشيء قلم، مسك القلم ده وقعد يعبث بيه، فك ويركب والكلام ده كله. الولد طبعا اشوف عمره قد ايه، هل عنده 2 3 4، لان المرحله العمريه حضرات برضو تتناسب مع المرحله العقليه. الولد لما يكون العمر الزمن بتاعه يضاهي العمر العقلي فده كويس. لكن بعض الاحيان في طفل اللي عنده قدرات عقليه متدنيه ودايما تعبان شويه ومحتاج لتكرار تكرار تكرار عشان نقدر نثبت المعلومه عنده. انا بتكلم على الطفل اللي احتمال يكون فائق شويه وكويس، علشان اولادنا حتى في المدارس لما بنسال بعض المعلمات او المعلمين يقول لك ان كل انشطه في المدارس الاولاد يشاركوا فيها، ما عدا مثلا يعني الانشطه العلميه او مجله العلوم او نادي العلوم. طب ليه؟ احنا عاوزين عندنا علماء يعني زي اي دوله في العالم، عاوزين اطفال نهتم بيهم نرتقي بيهم، عاوزين طفل متميز، طفل عبقري جينيس كده يقدر يعبر، يبدا يضاهي العصر. عاوزين علماء افذاذ عشان يرتقوا بمصر، هم دول جيل مصر اللي جاي ان شاء الله اللي هم يقدر ينهضوا بمصر. عقول الاطفال دي مهمه جدا، نحافظ عليها وننميها، بس ازاي؟ هقول لكم ازاي دلوقتي. الحاجة التانية، تعود الطفل على انه ممكن يعمل عمل فردي او عمل جماعي. يعني الولد ممكن يلعب لعبة لوحده او لعبة جماعية ويستفيد ازاي يلعب لوحده، والام عندها قدرة فعلا في البيت ازاي تختار اللعبة المناسبة للطفل ده علشان يقدر الولد ايه انام بذكاء وخلي قدراته وعقلية تبقى كويسة. طيب يعني بس انا في شروط، انا عشان انا يعني هقولها لكم دلوقتي ازاي انا اختار حاجة لابني وازاي اختار له الحاجة تتناسب معاه ومع قدراته العقلية ومع مرحلته السنية علشان يقدر الولد يستفيد من هذه اللعبة اللي انا هجيبها له او المثير اللي موجود عنده في البيت. طبعا برضو انا اقدم الحاجة للطفل، الحاجة اللي بيحبها، الحاجة اللي بيحبها، علشان الطفل بعض الاحيان لو اديته حاجة هو لا يقبلها، عفوا لا يستوعبها. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو
ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤالين.
نعم اتفضلي.
دكتور انا معايا بنتي عندها 7 سنين في اولى. اولى
نعم.
بتخاف جدا. حتى وهي في المدرسه لو زميلتها خدت منها استيكه مثلا او قلم تخاف.
نعم.
تقول لها عليه.
نعم.
وتيجي تقعد بقى تعيط كده، وفين وفين اقول لها يا بنتي بتعيطي ليه؟ تقول لي صاحبتي خدت مني الاستيكه. قلت لها ولا ما قلت لهاش ليه، او قلت للميس؟ تقول لي اصل خفت من البنت وخفت من الميس.
كويس تمام.
وصوتها واطي. يعني بعد المدرسه بقى صوتها واطي خالص لما تكون عايزه تقول لي على حاجه. ولا لا انا يا دكتور يعني انا عايز اعرف يعني
هي ترتيبها كام في الاولاد يا ام احمد؟
هي الاولى.
الاولى
اخوها عنده 4 سنين ونص.
اتفضلي.
بس انا يا دكتور انا كنت عايزه بس انا عارفه ان دوت ان انا عصبيه والدها برضه عصبي، فانا عايزه بس ايه اعلمها الجراءه. يعني عايزه من حضرتك نصيحه 1 2 3 امشي.
حاضر
عليها.
حاضر. اولا حضرتك مش بنتك بس، ده كل الاطفال اللي هو الترتيب الاول الميلادي ده بيبقى اول خبره في الانجاب لحضرتك وكل الامهات. الكلام ده لكل الاخوات الفاضلات. يعني الطفل الاول دايما يتميز بالخوف.
السؤال الثاني يا دكتور، اخوها عنده 4 سنين ونص.
اتفضلي.
بيضربني ولو مثلا جيت اعاقبه ابوه يقعد يزعق لي يقول لا ما تضربهوش، وبيضرب ابوه برده ويضرب اخته. واخته بتخاف منه ويضربها ضرب عنيف، وانا ببقى مش عارفه اتعامل معاه ازاي. يعني بستحرم ان انا اضربه ان هو صغير.
حاضر.
وما بقاش عارفه ارضيها هي ازاي.
حاضر.
بس شكرا يا دكتور.
تحت امر حضرتك. اولا بالنسبه للطفله اللي بتخاف دي، الخوف برضو مكتسب من البيئه المحيطه. ليه؟ الطفله الاولى دي دايما ايه الام عندها هاله وبتشيلها وتحطها ومش قادره، خايفه عليها لان اول انجاب عندها. وقلت قبل كده وبقول تاني ومش هزهق برضو، لما تروح عند حماتك بتشيلها، اخوات الزوج بيشيلوها وهكذا، تروح عند والدتك الجده بتشيلها، الجد بيشيلها وهكذا. يعني الطفل الاول ده او الطفله الاولى دي عنده هاله من الناس حوالين منه. لما يجي يروح مدرسه او ينزل يعني يكتسب يعني خلاص صار عنده فطام نفسي واعتمد على نفسه بحدود قدراته وراح المدرسه، ايه اللي بيحصل؟ هي بتخاف. ليه؟ لان الام ما عودتش طفلتها انها تقلع عن الخوف ده. المفروض كنت حضرتك تعملي في البدايه قبل ما تروح مدرسه تعود طفلتك، يعني يا رب تكون مثلا يعني سوبر ماركت جنب حضرتك بمترين، تقفي لها على باب السلم، تقفي لها مثلا على باب العماره، تقفي يعني تشاركي تاخديها معاكي في السوق رايحه جايه بيها، وبعدين تبعتيها وانت واقفه في مكان ثاني. خلاص يبقى عندها جرأه وجساره. لكن انت حتى دلوقتي عشان تقلعي عن الخوف دربيها ازاي تكتسب خبرات. يعني ممكن تدي لك حاجه من تحت بس توقفي معاها، تنزلي معاها، خلي بالك روح انا واقفه لك اهو، تنزلي معاها مثلا تروح معاها نادي او جنينه فيها حديقه او اي نجيله او حاجه تلعب مع اطفال تانيين اخرين عشان تحتك بيهم وتكتسب منهم ثقه بالنفس وعظم افعالها. الحاجه الثانيه اللي برده دايما ايه، وما تكلمش عن الخوف كتير قوي قدامها وقدام عمتها وخالتها، ده البنت بتخاف مدرسه. لا، انت لو اتكلمت عن البنت قدامها كده ضعفت ثقتها بنفسها وهتخاف، ودايما دي عندها خجل وعندها خوف والخوف هيزيد عندها. تجاهلي هذا الموضوع بس اكسبي البنت خبرات، عوديها على اكتساب هذه الخبره. الحاجه الثانيه، انا برده ضد الضرب، لان مش كلامي انا، كلام محمد صلى الله عليه وسلم، مروا اولادكم بالصلاه لسابع واضربوهم لعاشر وفرقوا بينهم في المضاجع، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عاوز يضرب طفل بعد 10 سنين بس مش الضرب اللي هو يعني المبرح اللي فيه اذى، لا، نوع من التخويف والردع البسيط. لكن برضه في خطا تربوي عند حضرتك وعند الاب، مفيش داعي قدام الولد انت حضرتك حتى لو اخطات وضربت الطفل ده ان الاب بينك وبينه يصحح خطا حضرتك، او شفت الاب يخطب مع الطفل او الطفل في موقف ما بينك وبينه علشان بيحصلش صراع مع الطفل يعني يلوذ مين؟ طبعا اللي بيحقق رغباته اللي بيدافع عنه وخلاص هيتقرب اليه وهيحصل فتور في العلاقه بينكم وبين الطفل. لا، انا بقول لازم الام والاب في البيت يكونوا الاثنين على قلب رجل واحد، اتفاق واحد، علشان الطفل ما ينهارش من هنا ويخش في مشكله ويحصل عنده صراع، هيحصل عنده اضطراب نفسي، هيحصل عنده اكتئاب، سوء تحصيل دراسي، سوء سلوك، الحاجات دي كلها بسبب ايه؟ ان مفيش وفاق، مفيش يعني انسجام بين الاب والام في التربيه. لا، دي اخطاء تربويه ويجب نقلع عنها. العصبيه اللي عندك وعند الاب، قلت الاخت قبل كده ام شهاب، حاولي انك انت وحضرتك وكل الاخوات المشاهدات اللي عاوز طفلها او طفلتها ما تكونش عصبيه هي تبدا بنفسها، فاقد الشيء لا يعطيه، وربنا يوفقك ان شاء الله. عايز اقول برضو ان انا ممكن اعلم طفلي من خلال اللعب، كل الحاجات الجميله الحلوه اللي عايز انا اخلي الطفل عندي يبدا من خلال اللعب، يبتكر كويس قوي، يبقى عندي ابداع واوظف الطاقه بتاعته. هقول لكم ازاي دلوقتي عشان استعجل، بس اقول ازاي الام تختار لعبه او مثير للطفل ده علشان يقدر الولد يعني يستفيد منه، ونوظف الطاقه اللي عند الطفل ده ونستثمر يعني عقله. لان بعض الاحيان يا حضرات بيكون الطفل مولود ما شاء الله عقله كويس جدا وتفكيره راقي جدا، بس البيئه بتحاول تطمس هذه ايه، لا انا مش عاوز ابني يقول حفظ كذا وعمل، لا انا عاوز الفهم، عاوزين نترك طريقه الحفظ بقى دي شويه. الحفظ مطلوب لكن مش كل حاجه الحفظ، ابني حفظ كذا، ابني عمل كذا، لا انا عاوز ابني يفهم. الفهم اللي بيتفهم ما بيتنسيش، والحفظ بعض الاحيان ينسى. انا بكلم حضراتكم دي اسلوب التربيه الحديثه، الولد يحفظ لكن يفهم بجانب الحفظ الفهم، علشان لو حفظ الشيء هيفهمه، لو فهم الشيء هيحفظه، لكن لو حفظ من غير فهم هينساه. فانا يعني اذكر الاباء والامهات ان الفهم الفهم الفهم. اول حاجه لما اجيب لعبه للطفل اختار درجه الاضاءه، يعني لازم الولد يكون قاعد في مكان ضوء كويس جدا، ما تدوش لعبه كده في مكان فيه ضلمه وفيه مش عارف ايه ومش قادر يشوف اللعبه كويس ويشوف الاجزاء بتاعتها المعقده والتركيب بتاعها. لا، الاضاءه جميله جدا للاشياء المضيئه، بتلفت طبعا انتباه الطفل اكثر من الاشياء، وجب حتى اللعبه تبقى يعني منوره بالبلدي كده فيها ضوء واضحه المعالم. ما جيبش لعبه للولد فيها اركان وحاجات كده يعني ممكن تبقى معقده ويمل منها ويكسرها ويبقى ما استفدناش من اللعبه. لا، اجيب لعبه واضحه جدا فيها اضاءه كويسه، والمكان اللي بيمارس فيه اللعبه يكون مكان مضيء جميل جدا، علشان الطفل لو انا عملت معاه كده هيقبل اللعبه دي ويستمتع بيها ويستفاد منها ويبقى عنده ابداع فيها. الحاجه الثانيه اللون اللعبه او اللون المثير اللي هجيبه له ده. الدراسات بتقول في الطفوله ايه؟ ان الطفل قبل العامين لا يستطيع انه يميز الالوان، قبل سنتين صعب انه يميز ده احمر واخضر واصفر، لكن من سن 3 سنين او بعد سنتين ونص الواد يقدر يعني يبقى عنده كده يعني دايما شغف بالالوان البراقه الضوء القوي. بل حضراتكم معانا اتصال قبل ما حضراتكم الاخت نور. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن لو سمحت، انا معايا ابن كبير.
نعم.
ابن الكبير ده
عنده كام سنه؟
عنده 5 سنين.
نعم.
5 سنين، عنده 5 سنين.
نعم.
وعنده 5 سنين بس صعب جدا، صعب ان انت تعرف تعمل من يسمع كلامك، صعب ان انت تعرف تقول له الحاجه دي، لا صعب وعنيد جدا. انا عايز اعرف يعني اعمل معاه ايه.
ده ترتيب الكف ولادك يا اختنا؟
معايا ولد وبنت.
هو ده الاول ولا الثاني؟
لا الاول.
ده الاول عنيد
جدا. عنيد
عنيد. والبنت عندها قد ايه؟
عندها 3 سنين.
هل انت حضرتك مهتمه بالبنت اكثر من الولد؟
لا،
عشان مطيعة وكويسة. عشان مطيعة وكويسة.
نور عشان نعم. انت عشان هادية شوية، انت عشان هادية شوية بحس ان هي قريبة مني تسمع كلامي، انما الولد عنيد. بحايله وبقعد اقول له لا ده صح وده غلط وافهمه بس ما بيفهمش خالص.
طب انت بعض الاحيان بتقولي له اخت يا اخت نهى. بعض الاحيان بتقول اختك هادية وكويسة وانت اللي مغلبني وكلام من ده؟
ممكن اقول له ساعات.
لا بلاش. المقارنة دي عشان هو بيحس انك انت حضرتك يعني بتفضلي اخته عنه. وبعدين لاحظي حاجه مهمه جدا، ان الفرق بينهم سنتين، يعني الولد قاعد يعني 3 سنين تقريبا مع حضرتك الولد المتوج والمدلل كل شيء، وجات له اخت شاركه الاهتمام ده، هل تفتكري مش في عندنا حاجه اسمها الغيره؟ الطفل بيغير من اخوه او اخته.
ما انا عارفه ان هو
طيب ما انا عايز اقول لحضرتك
ان بياخد الحاجه منها وبديها له هو.
لا كده غلط برضه.
ليه بقى؟
كده انت بتفرقي في المعامله كده برضه بعض الاحيان.
ما عشان عايز ارضيه هو، عشان هو كبير انا بحاول اي حاجه ثانيه.
لا 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 كده خطا برضه، انت كده بتعالجي الخطا بخطا. انت ممكن البنت برضو يعني تتعب نفسيا انك انت بتاخدي حاجتها تديها لاخوها، هتحس ان اخوها افضل منها من وجهة نظرها. لا
طب يعني اعمل ايه يا دكتور؟
اعمل توازن وافهمه ان تلعب مع بعض، خد لعبه اختك العب معاها واديها لها، لكن مش تاخد دي وهي برضو من نفسها تدي اللعبه. اعمل نظام التوازن، انا اقعد اشاركهم اللعب. انت حضرتك عاوزه ايه؟ عاوزه البيت مدرسه؟ لا، البيت ما يكونش مدرسه. البيت يبقى الولد بيتعلم سلوك من حضرتك، بس امتى؟ انزلي سن الولد اللي عنده 5 سنين والعبي معاه، والعبي مع البنت اللي هما انتوا الثلاثه مع بعض كانكم اطفال. لو انت عملت بحاجة اسمها ساكو دراما كده ولعبت الدور مع الولد ومع البنت، الولد هيتقبل حضرتك. تمرغي معاه، حطيه على كتفك على ظهرك، الولد هيحب حضرتك. لو حبك هيسمع كلامك، ولو سمع كلامك هتغير سلوكه. لكن انت حضرتك عاوزة ايه؟ سلطة؟ لا، العلاقة بينك وبين طفلك ما تكونش سلطة. الولد خلاص هو دلوقتي بيخاف من السلطة وبيعاند السلطة وبيقاوم السلطة اللي هو سلطة حضرتك. لو انت نزلت لسنه ولعبت معاه وتمرغت معاه وتقبلت اخطائه في الاول وعدلتيها واحدة واحدة، الولد هيبقى كويس. لكن الاوامر والنواهي هي اللي بتضيع تفقد اولادنا منينا. لا، بالراحه بالهدوء، بس نعمل توازن. ما اخدش لعبه اخته واديها له، لا، ده كده بعلمه الانانيه، بعلمه يعني بعدين هيبقى شخصيه يعني مضطربه. لا بلاش كده، ده بعد كده هي هتجني انت على اولاده واسرته في المستقبل بسبب انك انت خلاص عودت الولد يمتلك كل شيء وكل شيء مستجاب له. لا، اعمل توازن. حاجه اختك خلاص دي حاجه اختك، دي حاجتك. العب مع بعض ورجع حاجه اختك، العب مع اخوك ورجع حاجه اخوك، وهكذا. لكن لو احنا بقى كل ما الولد يعيط ويعمل عصبيه نرضيه علشان البنت هاديه واقعد، لا، بالتوازن التوازن التوازن. ربنا معاكم ان شاء الله. فقلنا اللون ده مهم جدا، لان طبعا الاطفال بيميل للالوان اللي هي ايه لما بيكبر، اللون الواضح، يعني لون احمر، لون ازرق، الحاجات اللي دايما فيها ايه لون اسود، الحاجات اللي هي دايما مميزه. لكن انا ما ادوش حاجه يعني ادراك الالوان اللي هي مشتقه، مثلا البنفسجي، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ما عندوش قدره على ادراكها. يعني اختار لي طفلي انا كبيره، اختار له لعبه تنمي قدراته العقليه، بس لعبه ايه فيها حاجات مشوقه للطفل. الحاجه برضو شكل اللعبه او المثير، شكلها ازاي؟ الاطفال بعض الاحيان في سن 2 او اقل او اكتر شويه ما عندوش يعني ايه قدره على ان يفرق بين الحاجات المتشابهه. يعني لو جبت له مثلا مثلث ومربع صعب شويه، لكن لما بيكبر شويه يقدر يفرق. ادي له حاجات كده فيها نوع يعني على قدر سنه، وكل ما كان الحجم اكبر مع الاطفال الصغيرين عنده قدره على ايه خلاص ان يفهم الموضوع ده كويس قوي، ويحاول يتعامل معاه بلطف ومن غير ما يدمره ولا تلفه. لكن لو كان الموضوع صغير ومعقد ومش قادر مش فاهم هو ايه، هيكسره. طيب الحركة بتاعت اللعبة دي، لو اللعبة دي بتتحرك وتروح مثلا برموت أو تجري بعجلة يمين أو شمال، قطر أو عربية أو طيارة أو الحاجات دي كلها، الطفل خلاص بتشد انتباه الطفل. بس على الأم الواهية إيه تعمل إيه بقى؟ تقعد مع الطفل في اللعبة دي، أمسكها كده وإيه أفكها له، دي العجلة اللي بتمشي عليها العربية، ده المكان اللي بيخش فيه سواق، ده المكان اللي بتقعد فيه الناس، اللون العربية دي ده هو لونها أزرق، في عربيات لونها أحمر، وهكذا. اقعد مع الطفل اخلي ابداعه. طب العربيه دي بيروح بيها فين؟ بنركبها يروح بيها المدرسه، والعربيه الناس بتروح بيها الشغل، العربيه الناس بتسافر بيها في المحافظات. نعم، معنا اتصال. ام عبد الله، السلام عليكم. عفوا.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ولد وبنت توأم يا دكتور.
نعم.
عمرهم 2 سنة و7 شهور.
نعم.
البنت ما شاء الله اتكلمت يعني بتتكلم كويس وكده. انما الولد عندي في الكلام بكلامه قليل خالص، يقول ماما بابا، والبنت عنيده يا دكتور معايا، يعني يضربوا في بعض، ياخدوا العاب بعض، نفس الحاله اللي كانت من شويه بتقول لحضرتك ابني عنيد وكده. فعايز اتصرف معاهم ازاي؟ مش عارفه انا وديت.
بص يا اخت ام عبد الله، حكايه الكلام دي، طالما الولد نطق كلمه بابا وماما يعني جهاز النطق عنده كويس
الحمد لله،
وجهاز السمع عنده كويس، ده طمن حضرتك. لكن ما تقارنيش الطفلين ببعض، لان كل طفل له حاله مستقله عن الثاني. ده قاع عنده ظروف صحيه والثاني ما عندوش، ده يعني في مشاكل بسيطه وسهل حلها. لكن اطمن حضرتك، كل ما طالما الطفل نطق كلمه بابا وماما فده كويس.
ربنا يخليك يا دكتور.
تمام. بالنسبه لحكايه انه بيتخانقوا مع بعض، برضو كلام لكل امهات يا حضرات، في سلوك في البيت احنا يعني حتى لو سلوك مش يعني بيزعل امهات، بس ده سلوك ايجابي. الولد لما يتشاجر مع اخوه في البيت ده كويس، والبنت لما تشاجر مع اختها في البيت او اخوها ده كويس، علشان بيتعلم بقى، ده خبره بيكتسبها. علشان الولد لما يكبر حضرتك، اسمعيني بس، لما يكبر الولد ويروح مدرسه او ينزل الشارع يبقى عنده قدره زي دافع عن نفسه. لكن هو قاعد في البيت كل ما يعمل حاجه، لا، يعمل حاجة يطبق ما ينفعش. هيكتسب خبرات منين؟ لازم هو يعمل خطأ وإحنا نصحح الخطأ ده بالصح. دي أختك، دي حبيبتك، ده أخوك، ده حبيبك وهكذا. لكن لو إحنا كل طفل بيعمل سلوك في البيت ويتشاجر مع أخوه شوية في أي على أي لعبة، نعمل بقى ضجة ونسيب نجيب، لا نسيب الأطفال يا حضرات في البيت يسلكوا سلوك تلقائي، تلقائي يعني براحتهم، علشان الطفل يكتسب خبرة إزاي دافع عن نفسه وإزاي لما حد يعتدي عليه ويزي إزاي وهكذا. لكن لو كل حاجة للولد أو البنت ده غلط ده غلط، وبعدين هيكتسب الصح منين؟ لا، لازم الأول اللي يمر بخبرات فيه أخطاء وإحنا نصحح الأخطاء، ودي دور الأم والأب في البيت.
برضو
ربنا يبارك فيك تحت أمر حضرتك. الحجم أنا قلت برضو الحجم اللعبة أو الحاجة لما تكون الحجم كبير شوية الأطفال الصغيرين بيبقى كويس بيستوعبه، جبت له حصان، جبت له عربية، جبت له قطر، جبت له أي حاجة، الولد الحجم الكبير قوي بيستهويه ويفهمه. بس الأم ما تديش اللعبة للطفل خلاص، اقعد معاه أنام بتفكيره بقى، إزاي دي بتصنع منين، ده بلاستيك، العجلة دي مش عارف إيه، اللون الأبيض ده فضي، يعني في عندنا ألوان أحمر وأخضر وأهو ده فضي أهو، العربية دي لونها كذا. يعني أنا لو قعدت مع الولد أنقب عن كل شيء وهو في اللعبة بتاعته دي، الولد خياله خلاص، خياله بيكبر، بيبقى عنده إيه أفكار جميلة وحلوة. بس الأم ما تزهقش من الأسئلة بتاعت الطفل الكتيرة، علشان الأسئلة دي بتاعت الطفل ده مش فضول، ده حب استطلاع عشان نكتسب خبرة وننمي الإبداع لدى الطفل. لكن مش هديله اللعبة كده وخلاص العب يلا عشان أنا أطبخ أو أغسل أو أشغل غسيل أو أشوف طلبات الزوج أو الضيوف، لا. الطفل حضرتك أو حضرتك لازم لما ياخد لعبة معينة علشان أنمي العقل بتاعه وتفكيره، أنا أقعد معه وأعمل معه حوار. بعمل معه إيه حوار؟ هنشوف دلوقتي. تعقيد المثير، يعني ازاي الحاجة اللي فيها دايما حاجات فيها أجزاء كتيرة. الأطفال عندهم 4-5 سنين بيحبوها قوي، ليه؟ خلاص الوقت كبير وعنده نضج وعنده إدراك. أجيب له حاجة ثلاثة مع سنه، حاجة لعبة كده إيه فيها أجزاء كتيرة قوي، يعني أفك وجزء واثنين وثلاثة وأربعة وأركبه قدامه، آخر حاجة فكتها أول حاجة أركبها، وهكذا وهكذا لحد إيه، وأمرن طفلي يركب مرة واثنين وثلاثة قدام، هيخطأ أصححه الخطأ، وبعدين اقول طب ركب تاني، طب فك تاني، وهكذا، علشان بس ايه الولد هيحبني وهيتجاوب معايا، وفي الحاله دي انا اكون ايه يعني الى حد ما وظفت القدره العقليه عن طفلي. اللعبه الجديده طبعا بتلفت انتباه الطفل على عكس اللعبه، يعني انا شايف انا نزلت السوق دلوقتي او رحت المكتبات وطفلي كان عنده 4 سنين، طب عملت له عيد ميلاد وعنده 5 سنين مثلا، يعني بعمل اجيب له لعبه 3 مع ال5 سنوات دي، علشان الولد خلاص ادراكه كبر شويه، يعني حصل عنده نضج عقلي، اجيب لعبه تتناسب مع خلاص فكره بيكبر، اجيب لعبه ل5 و6 سنوات مع بعض، علشان اللعبه اللي كانت دي بتاعت 4 سنين أو 3 سنين خلاص لاخته او اخوه او ابن خالته او ابن عمته اي حد من العيله مش مشكله، بس اهم حاجه اجيب له لعبه تتناسب مع عمره العقلي وعمره الزمني، علشان اللعبه دي خلاص هو استوعبها، مش هقول ده انا عندي دولاب لعب، ده انا عندي كراتين لعب بس الواد مكسرها، طب ما خلاص الواد استفاد منها، بس اديله لعبه جديده علشان اللعبه دي خلاص دماغه كبرت، عاوز يلعب لعبه اكبر من اللي فاتت، علشان نضج العقل بتاعه بقى كبير، يبقى نعمل ايه؟ نتجاوب مع الحادث الجديد اللي هو النمو العقلي الجديد ده. طبعا الولد لو عودناه انه ازاي ينظم المثيرات بتاعته او اللعب بتاعته في البيت، لما تيجي تقول هات اللعبه الفلانيه يروح جايبها على طول. لكن ما تسيبش بقى الولد بعد ما يخلص لعبه يسيب الحاجه مرميه على الارض كده وكل واحد يعدي عليه يكسر لي حاجه، لا. بعد ما نخلص اللعب، تعالى يا حماده، تعالى يا هدى، تعالى يا علي، تعالى يا منى، اي حاجه. واخد الحاجات دي كلها وابدا ترتيب ايه الالعاب دي كلها. واحط كل حاجه في مكانها. لو انا عملت كده هتلاقي محمد يسمع كلامي، ادم يسمع كلامي، علي يسمع كلامي، محمود يسمع كلامي، كل الناس كلها هتسمع. ليه؟ خلاص دلوقتي انا نظمته، علمته بقى النظام. هات الطياره هيروح جايب الطياره، هات العجله هيجيب العجله، هات القطر هيجيب القطر، عرف مكان الحاجه. بس مين اللي عمل كده؟ الام. طيب انا عايز اقول برضو ان في بعض الاحيان ان بعض موضوعات انا عايز اقول للام ازاي انت تقدري تخلي ابنك ده يفكر تفكير راقي جدا. لو انا ايه الموضوعات اللي انا اقدمها لاولاد علشان يفكر كويس ويبقى ابداعه كويس؟ الام او الاب هم عليهم البدايه في هذا الموضوع، واجيب للولد حاجات من خلال او الطفل او الطفله من خلال البيئه اللي هو عايش فيها. لو جبت شويه ميه بسيطه في البيت، كوب ميه قدامه اهو، واحط للطفل اقول الله دي ايه دي، قول لي دي ميه، طب ده لونها ايه كذا، هل ليها لون؟ لا مفيش لون. طب ليها ريحه؟ ملهاش ريحه. طب ليها كذا؟ لا لون ولا طعم ولا رائحه. خلاص يبقى الميه دي ايه؟ احنا بنسميها الميه اللي بنشرب منها. طب الميه دي يا حبيبي بقى ايه اللي بنعمل بها ايه؟ بنشرب منها. طب ايه تاني كمان؟ هيقول لي يا ماما اصل المايه دي انا بحتاجها في الشر... في حضرتك في في المطبخ تطبخي بيها. ايه تاني؟ بنغسل بيها الملابس. ايه تاني؟ بننظف بيها البيت. ايه تاني؟ بنستحمى بيها. ايه تاني؟ من وهكذا. لما يرتقي الولد يكبر شويه يقول اه ده المايه دي بندخلها في مصانع الاغذيه، المايه دي بنسقي بيها النبات. معانا اتصال كمان من حضراتكم.
السلام عليكم.
الاخ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور.
اهلا بحضرتك.
لو سمحت معلش عندي بنت في بدايتها كده كانت ولاده متعثره شويه.
ولاده؟
متعثره يعني شويه.
نعم.
فبعدين لما كبرت شويه كده لاحظنا عليها ان هي اتاخرت في النضج شويه في المشي. وبعد فتره وديناها الدكتور كان عندها حوالي مثلا ممكن 3 سنين 4 سنين حاجه كده يعني.
نعم.
فالدكتور اللي كان شخص الحاله وقتها كان بيقول لك ان هي عندها كهرباء زياده.
كهرباء زياده اه.
مش على كام نوع من الأدوية كده حتى مش فاكره حضرتك ساعتها.
دي باكيري تجراتور حاجة دي كده. يعني ماشي
فبعد كده ودانا دكتور تاني فقال لك لا هي ما عندهاش كهرباء، دي عندها تأخر في نمو خلايا المخ او تأخر ذكاء يعني بمعنى صح. فلما بعد كده اعطاها نوع من العلاج في البداية وفي الاخر شغال حاليا على نوع اسمه تنكان.
تنكان عندها كم سنة حضرتك البنت؟
عندها حاليا 10 سنوات.
10 سنوات نعم. طب الاخ اللي قال لحضرتك الدكتور الفاضل اللي قال لحضرتك عندها كهرباء زياده عمل راس مخ؟
عمل راس مخ وشعه مقطعيه وكله
طب يبقى هو اصل بيتكلم كلام علمي، طالما عمل راس وعمل فحوصات علميه وطبيه يبقى بيتكلم كلام علمي.
فمش هيقول لك ان هي الدكتور اللي بعد كده عمل نفس الاشعاعات برضه كهرباء ابتدى راس مخ وبعد كده شعه مقطعيه وشعه ثانيه، دي
اشعه ثانيه
غير
الاشعه المقطعيه. اسكان حضرتك اسكان ده اشعه مقطعيه بص يا اخي يا عبد الوهاب حضرتك طالما الدكتور قال لك عندها كهرباء زياده بس الكهرباء بعض الاحيان ما بتاثرش في الذكاء وبعض الاحيان ليها تاثير في الذكاء مش كله اولاد زي بعضهم تمام. الذكاء دي القدره العقليه اللي هي الاي كيو بيسموها حضرتك تمام.
وعمل لها رسم معلش عمل لها برضو قياس ذكاء طلع 68% تقريبا في حوالي سنتين.
68% ما فيش حاجه اسمها في المية الذكاء مش في المية. 68 طالما طلع 68 انا كلمت بصراحه وبامانه طالما اقل من 75 فالطفل عنده مشكله عقليه يعني حاجه احتمال حاجه عنده كده ايه يعني قدراته العقليه متواضعه. فبالتالي المدرسه العاديه ما تنفعش مع الطفل او الطفله في الحاله دي. لازم تروح مدرسه تربيه فكريه. لان طالما اقل من 75 والدكاتره الافاضل شخصوها انها عندها 68 الذكاء بتاعها فبالتالي حضرتك افضل طريقه توديها فين؟ مدرسه تربيه فكريه تتناسب مع قدراتها العقليه لان المدرسه التربيه الفكريه بتاخد من 75 ل 50. معايا حضرتك؟ طيب فانا الاخ عبد الوهاب بقول له طالما الطفل عندها 68 الذكاء بتاعها الاي كيو بتاعها 68 في الحاله بتروح مدرسه تربيه فكريه لان قدراتها العقليه متواضعه وما تقدرش يعني تساعد عمليه التعليم في المدرسه العاديه. لكن انا بقول لحضرتك برضو لو انت حتى موديها مدرسه عربي دلوقتي حاليا وفي مدرسه عاديه خلاص حاول حضرتك يعني بس هتبذل مجهود جامد قوي وده دور حضرتك انك انت تبذل مجهود جامد مع الطفله عشان تصل بها لبر الامان. ولو خدت اعداديه او دبلوم تجاره ولا حاجه لعل وعسى ربنا يوفقها ان شاء الله وتتزوج وتبقى ام صالحه ان شاء الله وربنا يوفق حضرتك. برضو يا حضرات لو قلنا للطفل بقى اتكلمنا على الميه شوف الميه اهي قدامنا شويه ميه بس انا عشان انمي تفكير الطفل ازاي اجيب الميه. انا عاوز كلام الامهات يركزوا معايا في الكلام اللي اقوله ده. لو جبت شويه ميه للطفل الميه بنعمل بيها ايه؟ يقول لك يا بابا اشرب بيها. طيب بنعمل بيها تاني حضرتك بتطبخ بيها في المطبخ وايه تاني؟ بنغسل الملابس وايه تاني؟ بننظف بيها بعض الاحيان البيت وبنستحمى بيها. شوف الولد طلعت له انت كام فكره من الميه بيستخدمها ازاي. ميه بس انا عملت ابداع عند الولد يتكلم لما يكبر شويه يبدا عنده 5 سنين 6 سنوات يعني كده ولا حاجه الميه بيستخدمها في المصانع المربات والعلب العصير ومش عارف ايه وايه والحاجات دي كلها لازم يكون فيها مكون ميه. جسمك يا ابني يا حبيبي نص ميه ونص وهكذا. لو الولد المفاهيم دي كلها فهمها الله وايه الميه بنعمل بيها تاني؟ النبات بنسقي بيها الزرع والحيوان بيشرب منها. مفيش كائن حي موجود يستغنى عن الميه. طب النبات ده بنزرعه فين؟ شوف انا بقى اهو كبرت دماغ الولد. بنزرعه ماما في الارض. الارض انواعها ايه؟ التربه دي طينيه ولا رمليه ولا صخريه؟ هل نقدر نحط الحبه دي على الحجر يعني تربه صخريه؟ يقول لك لا. طب نقدر نحطها مثلا في الرمل؟ ممكن بس زراعات معينه. الزرعه دي في التربه الطينيه. عرفت الولد انواع التربه انواع النبات في فواكه في خضار، في حبوب، الفواكه ايه؟ طماطم، الفواكه ايه؟ موز وكذا 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 وكذا. الخضروات ايه؟ طماطم وكذا وكذا وكذا. الحبوب ايه؟ عباره عن قمح وفول وكذا كذا. عرفت ابني من خلال الميه مجموعه حاجات. طب ايه الحيوانات يا ابني اللي موجوده اللي بتشرب تشرب ميه؟ حيوانات بقى، حيوانات مفترسه، حيوانات اليفه، حيوانات بناكلها زي مثلا الخروف والبقر والجاموس والحاجات دي كلها تؤكل. الطيور برضو، الطيور في طيور جريحه وطيور اليفه تشرب ميه. عرفت الوقت انواع الطيور، كل الحاجات دي كلها انا اقعد مع طفلي من خلال الميه. الميه انواعها ايه؟ عندنا البحار والمحيطات والانهار وميه المطر. الميه اللي بنشربها دي ميه مالحه ولا عذبه؟ انواع الميه، عرفت الولد انواع الميه. كل الكلام ده من خلال ايه؟ الميه. انا نميت تفكير طفلي من خلال ما ايه؟ معلومه واحده من البيئه، من البيت. الله، الميه موجوده عند حضرتك في البيت، هاتي كوب ميه، هاتي دوره، هاتي حله صغيره كده، واقعدي مع طفلك واتكلم معاه عن هذا الموضوع. الولد كل شويه كمان هيقعد يحصل عنده ابداع يعني يسال حضرتك اسئله كويسه جدا. لكن لو احنا بقى خد اشرب الميه، لا، الميه فيها ايه كمان؟ ده مين ايه اللي بيعيش الميه؟ الاسماك، ديته انواع الاسماك، سمك مش عارف ايه، سمك القرش، سمك بولتو، سمك انواع كتير جدا من الاسماك بسبب اللي كلمته عن الميه. طب الميه فيها ايه كمان؟ ايه اللي بيمشي فيها؟ السفن والغواصات، انواع السفن، سفن حربيه وسفن تجاريه وسفن مش عارف ايه وسفن نقل. كل الكلام ده كله انا عرفته لطفلي من خلال الميه، نميت تفكيره عشان الواد يبدع كل شويه. والميه دي لونها ايه؟ تمام. لكن لو احنا خدنا كل اطفالنا يبقى يعرف، لا، دور الام، دور الاب، انمي التفكير العلمي عند طفلي علشان طفلي يبقى خلاص انسان فعلا بيستثمر عقله. عند الولد خلاص طاقات من جوه طلعها فجرها علشان انا، يا سلام، عاوز ابني يبقى احسن الناس كلها. طب منين؟ الام في البيت عليك دور كبير قوي قوي، تنمي التفكير لدى طفلك. معنا اتصال قبل مع حضراتكم. ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا سلام يا دكتور، كنت عايزه اسال على ابني عنده 7 سنوات.
نعم.
وهو كان يعني هو ما شاء الله كان ذكي جدا وكان مطيع جدا وكان عنده قدره عاليه جدا على الحفظ، وكان بيحفظ قران بسرعه جدا، وكنت حتى لما ذاكر لاخوه او احفظه قران الاقيه هو اللي حفظ.
نعم.
فسبحان الله يعني بقاله تقريبا من بدايه السنه الدراسيه اللي احنا فيها، هو دلوقتي السنه الثانيه ابتدائي في مدرسه هو انترناشونال، هو مدرسه لغات بريطاني.
نعم.
فسبحان الله يعني السنه دي المدرسات مستغربين جدا من مستواه، ما فيش تركيز خالص عنده، يعني اهم حاجه عنده اللعب وتحرك كتير، و دلوقتي في البيت مفيش طاعه خالص، يعني اعمل كذا لا، ذاكر لا، مش عايز. انا طب عايز تعمل ايه يا حبيبي؟ عايز
بص يا ام عبد الرحمن،
عايز العب وبس.
ام عبد الرحمن،
اعمل اي حاجه تانية غير اللعب.
هقول لحضرتك حاجه، هو دلوقتي الولد صحته كويسه؟
هو كان هو كويس ما شاء الله، بس
عنده مشاكل صحيه ولا حاجه؟
نعم.
عنده مشاكل صحيه؟
لا كويس، بس عنده تبول ليلي.
تبول ارادي؟
لا بالليل بس.
ايوه لانه طب حضرتك التبول ده طلبه بالليل، يعني اكيد في حاجه نفسيه عند الطفل ده، جاله جديد ولا كان موجود قبل كده؟
هو دلوقتي عنده 7 سنين، بقاله حوالي سنتين وشويه.
سنتين، يعني الولد كان بيتحكم قبل كده؟
يعني هو من هو عنده سنه ونص كان متحكم في نفسه جدا.
كويس. طالما الكلام ده لما عبد الرحمن وكل الاخوات الفاضلات، طالما الطفل كان عنده تحكم في البول وبعدين اصبح عنده عدم تحكم، يعني تبول ارادي خلاص بالليل، ده في عامل نفسي. انت عندك كام طفل يا عبد الرحمن؟
انا عندي 5، هو الثاني.
هو الثاني، كان الله في العون، ربنا يعينك عليهم يا رب ان شاء الله. بصي يا اختي فاضله،
هو كان بعد الطفل اللي بعديه على طول، يعني الطفل الثالث كان كويس، ما حصلوش الموضوع ده غير بعد اخته الرابعه.
بين الاطفال وبعضهم كام سنه كده فرق؟
كل واحد والتاني فرق ما بينه، يعني اللي بعديه 2 ونص.
كل 2 ونص يعني؟
اللي بعديه على طول 2 ونص، وهو اخوه الاكبر منه فرق بينهم 2.
هو دلوقتي بصي، بالنسبه لتغير الطفل في الدراسه في حاجتين اتنين، وحاجه في البيت وحاجه في المدرسه. انا اتكلم معاك بصراحه، يعني البيت يبدو احتمال تكون البيئه المنزليه فيها مشاكل، واخد بالك؟
الحمد لله بالعكس خالص، يعني
مشاكل، مش مشاكل مع مشاكل مع الطفل واخواته، مع حضرتك والطفل، مع الاب والطفل وهكذا. الولد احتمال عنده حالته نفسيه، لانه بصي يا اختي طالما عنده تبول لا ارادي،
طبيب اطفال، وديه طبيب اطفال عشان موضوع التبول الليلي، فقال لي ان هو يعني ممكن يكون 90% حاله نفسيه.
انا اسمعيني بس يا اختي فاضله لو سمحتي. طالما الولد حصل عنده تبول لا ارادي بعد التحكم بده حاله نفسيه. فطالما في حاله نفسيه عند الوالد وعنده تبول يبقى في حاجه نفسيه في البيت. ما تقوليش كل حاجه صح.
لان نقابي لا نقابي صح طبعا اكيد. بس
نقابي يا اختي انا عاوز اساعد حضرتك عشان توصل لبر الامان بالطفل. نقابي عن بعض المشكلات اللي بيعاني منها الطفل في البيت. سواء مع اخواته او من والده او والدته او حضرتك يعني. شوف ايه المشكلات اللي خلت الولد يعني عفوا يحصل عنده تبول لا ارادي ويتدنى في تحصيله دراسي. ده مشكله داخل البيت. او قد خلي بال حضرتك او قد تكون عدوى نفسيه في المدرسه. يعني الولد في السنه الاولى كان بيصاحب اولاد كويسين ودلوقتي بيصاحب اولاد اشقياء وبيلعبوا كتير جدا ما عندهمش اهتمام بالناحيه الدراسيه. عشان كده انا بقول اكتشافه مبكر برافو عليكي. اكتشافه مبكر بيساعد دايما على حل المشكله.
شوفي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه.
نعم.
هو الولد عندي عاطفي جدا ورومانسي قوي لدرجه ان المعلمات كلهم بيقولوا لي ان هو اول حاجه بيعملها اول ما يدخل الفصل يبوس المعلمه ويحضنها ويقول لي وحشتيني. فالمعلمات كلهم يعني بيقوموا منبهرين بعواطفه الجياشه قوي دي. انا يمكن انا عندي شويه طبعا عشان الولاد وكده فبقى دايما الوقت لا بسرعه يلا كل يلا اجلس يلا بسرعه عشان تنزل المسجد يلا على درس القران فدايما ما عنديش وقت فهتلاقيه هو دايما محتاج مكان.
بص يا هو بيعمل تعويض. هو عنده تعويض دلوقتي مش لاقيه في البيت مع حضرتك بيعمل في 100% بتاعته فده كويس. بس هو الولد اللي حصل برضه حصل عنده حاجه تانية ودي سلبيه شويه. العواطف اللي عنده انتقلت من حضرتك للمدرسه وفي نفس الوقت مع اصحابه صاحب الاطفال اللي هم يعني بيخلوه متميز شويه قائد عليهم واخد بالك بس سلبيين شويه بيلعبوا كتير ومش مهتمين بالدراسه ومفيش رعايه والحكايه كده يعني. فانت شوفي ابنك بيلعب مع مين واخد بال حضرتك وبيتعلق بمين لان احتمال البيت فيه مشكله والمدرسه فيها مشكله فالمشكله حصل تراكمي بقى. ايه اللي حصل؟ الولد تدنى في تحصيله الدراسي. برافو عليكي. انا بقول تاني برافو على حضرتك اهو. انت حاولي بس نقابي في البيت شوفي ايه المشكلات النفسيه اللي بيعاني منها الطفل دي وحاولي تتخلصي منها وما تضربيش الطفل على سوء تحصيله الدراسي. ابنك عنده 7 سنوات ما حدش يضرب طفل بالراحه وبالهدوء. احنا نحاول بقدر المستطاع نخلي ابننا يبقى كويس في الدراسه بس من غير ضرب. الضرب ممنوع ومرفوض تماما. حتى لو زعقتي بعد شويه طبطبي لابنك وقولي معلش انت انا بحبك وكذا وكذا وكذا. لكن لو انت بقى استمرتي في الضرب على طول وفي الاهانه مع الطفل خلاص فقد الثقه بالنفس وهيعيش طول عمره متدني دراسيا وقد لا قدر الله مش بابنك بس انا بتكلم على بصفه عامه. الولد لما بيلاقي قهر في البيت القهر والعنف يقتل ابداع الطفل. والحب وسد الاحتياجات النفسيه انا بقول نفسيه اهو ينمي الابداع عند الطفل. ثاني القهر والعنف ايه اللي بيحصل؟ يقتل ابداع الطفل. وكمان ايه؟ يضعف انتماء الطفل للمكان للاسره للام، ما عندوش انتماء للام. لكن الحب والابداع والحريه التعبير عن المشاعر والحاجات دي كلها بتنمي الابداع وتقوي الانتماء للطفل، انتماء لوالده لوالدته لبيته لاسرته لمدرسته. فانا نصيحه لكل الاباء والامهات حاولوا تتعاملوا مع الاطفال بالحب بالدفء اللي هو ده الاساس عشان ده طفل عفوا يعني عجينه بتشكله كما تشاء. لو شكلت العجينه بشكل وحش خلاص دخلت الفرن طلعت وحشة. شكلت بشكل لطيف وصبرت على التشكيل ده هيطلع كويس جدا وهيرضي كمان حضرتك من جواك هيفرك صدرك ويبقى مبسوط او تبقى مبسوطه. فاحنا محتاجين مجهود علشان اولادنا يوصل لبر الامان. وانت معاكي 5 ربنا يعينك عليهم ويوفقك عليهم ان شاء الله. فانا لما اقول الولد الزرع ده خلاص عرفت انه الميه دي من الزرع، الحيوان بيشرب من الميه، النبات بينمو. وعلى فكره ما فيش حياة من غير وجود نبات. تقولوا كده لان احنا الاكل والشرب بناكل منين؟ من كل النباتات المزروعة سواء خضروات او فاكهة او حبوب الحاجات دي كلها. لو ما فيش اكل مش هنعيش. انا لو عملت يعني قعدت مع طفلي كده واتكلم معاه في حدوتة في كلمة بسيطة ايه اللي بيحصل؟ بنمي ايه الابداع عند الطفل. بيفكر هو هيجيب لي سؤال بعد كده في موضوع المية، هيجيب لي سؤال في موضوع الزرع، هيجيب لي سؤال في الحيوان، هيجيب لي سؤال عن الغواصه، هيجيب لي سؤال عن السفينه. كله ده من خلال شويه الميه اللي قعدت اتكلم معاه، نميت ابداع الطفل، نميت تفكيره، وبالتالي الطفل هيبقى يتجاوب معايا من الحياه بشكل طيب. معانا اتصال. ممارس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك يا دكتور، جزاك الله خيرا. دكتور انا عندي بنت عندها 9 سنين.
نعم.
هي فجاه كده جالها كهرباء زايده في المخ. فهي يمكن انا العاطفه طبعا عشان زعلت عشانها وكده فديت لها عاطفه بزياده فده بدا يعني ايه تصرفاتها بدات بالمدارس مش عايزه يعني تذاكر قوي كده يعني. فهو الحكايه فيها شقين. الشق الاول الدكاتره بيقولوا ان هي لازم تاخد علاج يعني خايفه ان دواء ياثر على مستواها الدراسي.
كويس. بعدين
هي نفسيا اصلا يعني من النوع اللي بيفكر في كل حاجه وبيعبر عن كل حاجه يعني هي شخصيتها كويسه. فانا خايفه مع الادويه تبدا تتاثر وتقل فده برده هينعكس على نفسيتها كمان.
نعم.
فانا مش عارفه اديها العلاج ولا
ايه التاني بقى. ايه تاني حضرتك التاني قلت حاجتين؟ نعم. انت قلتي في حاجتين العلاج وايه تاني؟
ما انا بقول لحضرتك اللي هي انا لو اديت لها لو ما اديتلهاش العلاج انا خايفه انه طبعا الموضوع ياثر عليها. لو اديت لها العلاج خايفه ان انا ده ياثر على مستواها الدراسي وبالتالي ياثر على نفسيتها لان هي اصلا من النوع اللي كان شاطر متميز جدا يعني.
بصي يا ام مريم حضرتك العلاج بتاع الهايبر ده او الكهرباء الزياده دي بتبقى لفتره بس انت كل شويه تتابعي مع الدكتور وتعملي فحوصات من جديد تاني وهكذا مع الوقت بيروح. تمام. فلازم علاج لازم دواء الكهرباء بالذات الهايبر ده ان في حاجه في دماغ الطفله محتاجين لها علاج علشان يعني الكهرباء الزياده او الشيء اللي خرج عن المألوف ده يرجع ليه مكان تاني واخد بالك. بس بايه بالعلاج برضه بالدواء. انما في حاجات محتاجه علاج سلوكي واحد عنده اكتئاب تفاعلي ومتضايق وزعلان وكده مش لازم علاج واخد بال حضرتك. لكن في حاجات معينه في حاجات تعتبر عضويه ده فيها جزء عضوي فمحتاج بالتالي دواء. الكهرباء اللي هي المشكله اللي في دماغ الطفله دي 9 سنوات هتاخد علاج لفتره محدده. ودايما اقول الامهات دايما اللي يشوف طفله على فكره لازم يفرق بين الطاقه والكهرباء زياده. الكهرباء ما نقدرش نحكم عليها الا من خلال تشخيص طبيب بتاع مخ واعصاب بيعمل يعني رسم مخ بيبان في الفا وبيتا بيبان ايه رسم مخ فيها او ما فيهاش. لو الدكتور اقر ان في خلاص هنا في كهرباء زياده يبقى خلاص ناخد علاج. طب ما فيش يبقى دي طاقه. عايزين نوظف الطاقه اللي عند اللي احنا بنتكلم عنها من شويه. طاقه الطفل عنده حب استطلاع في البدايه عنده نمو عقلي ونمو زي ما قلت في اول حلقه كده الولد بيكتشف او البنت تكتشف البيئه المحيطه اللي في البيت. عاوز اعرف التلفزيون بيشتغل ازاي الريسيفر بيشتغل ازاي الباب بيتفتح ازاي الشباك بيتقفل ازاي التليفون بيرد اختبارات عنده دهب وخلاص فرحان بنفسه بيجري بقى كان مكان بيحبه بيمشي دلوقتي خلاص. انت ما تخافيش بقى وما تزعليش انه بيكسر حاجه لا بيكتشف نفسه بيكتسب خبره جديده. ففي فرق بين الطاقه اللي عند الطفل وفرق بين الكهرباء الزياده او الهايبر. الهايبر ده مش انت ولا انا شخصه دكتور متخصص بتاع مخ واعصاب بيقول ده فيه كذا نتيجه فحص معين. لو قال كده يبقى ندي الدواء. طب انت ما اديتش الدواء هتخلي الطفله تعيش طول عمرها بهذا الموضوع وهي كبيره. وعلى فكره النوبات الكهرباء دي بتحول لما بتكبر لحاجات ثانيه. لكن لازم ناخد بالنا ان الدواء ده مهم جدا وما تخافش من الدواء. بالعكس ده هي بعد سنه او سنتين ان شاء الله هتاخد من غير علاج تبقى كويسه جدا. لكن لو احنا سيبنا الموضوع ايه اللي بيحصل اهمال خلاص بيكبر الموضوع بيعقد مشكله والمشكله هتجيب مشكله. انا ماشي بعربيتي بسمع صوت ومشيت بعد شويه اسمع فرقعه ومشيت بعد شويه العربيه تقف مره واحده. لا انا عاوز حضرتك يعني دايما لكل اخوات المشاهدات يا حضرات الطب دلوقتي تقدم لكل داء دواء تاني لكل داء دواء. الدكتور او الطبيب المتخصص طالب عمل فحوصات علميه وشخص البنت او الولد بطريقه علميه نستجيب لكلامه وبيقول لحضرتك في عرض بيديك الاول حاجه اسمها ايه علاج تجريبي. يعني ايه علاج تجريبي؟ بيديك روشته الاول يقول لك خدي بعد اسبوع تعاليلي او بعد 15 يوم او بعد شهرين. هو بيسال حضرتك بعض اسئله معينه في بعض ادويه بيلغيها وبعض ادويه تستمر وبعض ادويه بيستبدلها بعلاج اخر وهكذا علشان نقدر نوصل بالبنت لبر الامان. لكن ما نخافش من الدواء وربنا يشفيها لك ان شاء الله. عاوز اقول برضو على حاجه مهمه جدا. لو انا قلت للطفل ده بصوا انا بكرر تاني اهو موضوع الميه ايه اللي بيحصل للطفل؟ خلاص الولد هيستوعب ويقعد مبسوط جدا جدا وعرفته الميه وانواعها والبحار والمحيطات والحيوانات والنباتات والاسماك والغواصات والسفن كل الحاجات دي كلها عرفتها للطفل بكلمه الميه. نميت الولد خلاص بقى عنده معلومات قد كده من خلال كلمه الميه ميه بس. لكن انا لو قعدت بقى مجرد كده عاوزه ابني اخدت في مدرسه طب خد درس في العلوم درس الجغرافيا درس في التاريخ معلومات محدودة بيحفظها أو بيفهمها ويذاكرها وخلاص. ده مش مبدع ما عندوش تفكير خلاص ما عندوش تفكير علمي. ده مش هو ده اللي هيواكب العصر مش هو اللي عاوزين احنا يبقى كل. أنا عاوز أتمنى لكل أطفال مصريين يبقوا زي أحمد زويل العالم الجليل محترم كل أطفالنا يبقوا كده. أحمد زويل مصري بنحبه كلنا وعاوزين كل أولادنا ده نموذج ومثل أعلى للمصريين في العلم. خلاص يبقى زي ما بيقولوا مثلا في كل حاجة ليها نموذج. شيخ محمد حسان راجل فاضل وقدوه في العلم والدين. تمام. الدكتور احمد زويل في العلم كويس جدا. يبقى خلي اولادنا عندهم ابداع عشان نقدر ايه نواكب العصر. في تكنولوجيا متقدمه دلوقتي، في فضائيات، في اقمار صناعيه. النهارده الفلاش قد كده بتشيل معلومات لو جبت كراتين او جبت يعني اشوله عفر يعني تنوء بها السيارات. لكن شوفي بقى التقدم العلمي، مين اللي عمل كده؟ انسان متقدم. لا العالم الغربي قلت في بدايه الحلقه طالع على القمر، مش على القمر، عمل ايه بقى؟ خلاص اصبح العالم كله مش قريه، حجره بسيطه جدا بالموبايل بتاع حضرتك او حضرتك بتكلم حد في امريكا في الصين في اي دوله في العالم، موبايل صغير. طب اولادنا احنا قاعدين كل حاجه نستهلك نجيب وخلاص، اصبحنا احنا مصدر تسويق لمنتجات الغرب. احنا عاوزين اطفالنا يكون عندهم ابداع في كل شيء، في التصنيع وفي الزراعه وفي الصناعه والاقتصاد وكل شيء. عاوزين علماء افزاز. بس على الاسره في البدايه الولد بيتولد وعنده قدرات عقليه هائله فائقه، بس الاسره تطفي هذا الموضوع. قاعده الام بس مجرد خلاص، اقعد يا ابني ذاكر علومك، ذاكر دروسك، ذاكرت خلاص نام يلا تعشى ونام. لا انا طفلي وانا قعدت بقى يعني الكيف وليس الكم. طفلي استفاد ايه من دراسته؟ انا وظفت له ايه في حياتي؟ الولد انا قعدت معاه ازاي استثمر؟ النهارده عندك كمبيوتر في البيت، عندك نت موجود في البيت، اقعدي مع طفلك الصغير ده بس بقدر معلومه علشان الموجات الكهر اللي دي ما تاثرش عليه. انا ابص على النت انا واجيب معلومات اقولها له انا بيني وبينه كده علشان الولد يبقى ايه خلاص يعني اوظف ذكائه. لكن انت ما وظفتيش الذكاء، العضو البطال بيدمر خلاص. الولد خلاص حددتيه بمحدد معين بيحفظ حاجات معينه ويفهم حاجات معينه، خلاص حجمت عقله. لا انا اخلي عقل الولد خلاص طاقه افجرها، اطلع كل جواها. اقول له جسم الانسان اهو، ايه يا حبيبي انت ايه؟ انت مش هو انسان هو وحضرتك انسان؟ خلاص احنا فينا ايه؟ فينا دماغ، فينا جسم الانسان اهو، ايديه اهي، رجليه اهي. طب الوش ده او الدماغ ده فيها ايه؟ الواجه في ايه؟ في عينين بنشوف بيها، في ودان بنسمع بيها، في لسان بندوق بيها وبنتكلم بيه، في اسنان بنقضم بيها، الله، في شعر، في الحاجات دي كلها. ولما يكبر شويه لما يوصل سنه 5 ولا 6 ولا اي مرحله تعليميه لما خلاص يا شباب اقول له دماغنا فيها ايه؟ فيها بنفكر من ايه؟ من دماغنا. عندنا حاجه اسمها الجهاز العصبي. لكن هو صغير اقول له بطن اهي، ده الصدر، ده الايدين، ده الرجلين، عشان الولد يقعد قال هو قاعد كده يفكر في نفسه يكتشف نفسه. بس لمين؟ بالام. العين دي بنعمل بيها ايه؟ بنشوف بيها. طب انت لو كان عندك عين كويسه بتشوف بيها تعمل بيها ايه؟ بنقرا بيها ونبص على السبوره ونشوف التلفزيون ونشوف الشارع ونشوف من خلال عيننا، بنسمع الاصوات من خلال ودننا، نسمع ماما وبابا وسته وجده وعمه وخاله، الناس اللي في الشارع من خلال الودن بشم الروائح، الله زكيه وروائح وهكذا. انا قعدت مع ابني بس ايه؟ طلعت الطاقه اللي جواه. بعد ما اقول انت بقى انت عندك ايه دلوقتي؟ الواد هفهم، لان انا ما حفظتهوش، فهمته. عينك دي استخدمها في ايه؟ ودنك ده استخدمها في ايه؟ لساني ده بستخدمه في ايه؟ اسناني بس. انا لو وظفت الطفل ده، الولد حتى لما يدخل مدرسه بعد كده والمعلم بيشرح درس في العلوم عن جسم الانسان، عن الجهاز الهضمي، عن الجهاز الدوري، عن الجهاز التنفسي، لما يكبر شويه يقول ده الجهاز التنفسي في ايه؟ في الرئتين والحجاب الحاجز وكذا. الجهاز العصبي في ايه؟ في المخ وفي الحبل الشوكي وهكذا. انا كل ما بيكبر طفلي ادي له معلومه تتناسب مع قدراته العقليه ومرحلته السنيه. لكن ما اقعدش كده وحط ايدي على خد كده والواد جاب 5 من 10 في العلوم او جاب 9 من 10، الله كويس قوي. طب ما كل الحكايه ايه بقى؟ ما طفلي ماشي هينجح. لا احنا مش عاوزين طفل ناجح، عاوزين طفل فاعل يفهم كويس قوي ازاي يواكب العصر، ازاي اساس من قدراته العقليه اللي ربنا وهبها له. علشان انا في الحاله دي لو انا عملت كده الطفل هيبقى عنده ابداع كويس جدا. لكن لو انا بقى خلاص خد يا ابني الهوا، تعالى يا حبيبي الهوا ده احنا بنشوفه، يقول لك لا يا ماما بس بنتنفسه. طب اجيب له بقى ايه؟ شلموه بتاع العصير ده وانفخ في الميه، شفت الهوا نزل ازاي؟ اهو اجيب بالونه انفخها وضيها تاني. انا بقى في الحاله دي بكتشف كل حاجه في ابني، بس انا بوصله، انا بحطه على الطريق، انا بحطه على الطريق. حضرات الله في الشتاء احنا دلوقتي اهو، اقول له احنا بنلبس ملابس تقيله ليه؟ الله علشان الهواء ما يوصلش ايه جسمنا عشان يتدفى. حاجات بسيطه وجميله، منعنا حجبنا الهواء اللي هي الرطوبه اللي هي البرد ما يوصلش عشان انا ابقى عندي دفء. هل لكن هل الطفل هيكتشف الحاجات دي من ذاته؟ لا، محتاج للام. عشان كده انا بقول لحضراتكم اللي عندها طفل او طفله تستثمر الطاقه اللي عنده، تستثمر عقله. لكن مجرد انت عاوز الولد يقعد قدامك كده ويجيب الدروس ويجي مدرسه وتقعد تتخانق معاه ما ذاكرتش ليه وانت نايم بلبسك وما اكلتش وما شربتش، لا، الام لها دور عظيم جدا. كل العلماء اللي وصلوا لمرحله متقدمه في العلم، الام في البيت، الاسره في البيت، الاب في البيت. لكن الاب لو عنده عفن توارى الدور بتاعه وعاوز ابنه يروح مدرسه، خدت ايه النهارده؟ خدت كذا وكذا، درجاتك فين؟ مش هو ده، مش هو ده. وبعدين عايز اقول برضه نصيحه لكل الاباء والامهات، مش الفكره تودي ابنك مدرسه لغات او مدرسه عربي. لو انت عندك قدره فعلا تتعامل مع مدرسه اللغات، لان السؤال ده سالته وانا جاي دلوقتي، بتقول لي انا محتار السنه الجايه اودي ابني فين. معانا اتصال قبل ما حضرتك. ام ايمان السلام عليكم. ام ايمان السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بحضرتك، اهلا بيكي.
ايوه
اتفضلي حضرتك.
بص انا قبل كده اللي عندي وسواسي، حتى لو وسواسي نفس.
نعم.
عندي وسواسي.
وسواس
وسواس قبل كده ايه، كان عايز من...
يا ام ايمان.
يا
ممكن توطي التلفزيون بعدين حضرتك اخت الفاضله بعد اذنك.
ايوه يا دكتور.
يا أم إيمان.
نعم.
ممكن توطي التلفزيون بعد إذنك؟
نعم.
وطي التلفزيون بعد إذنك.
كان عندي وسواس إيه نفس الأول، الشيطان كان عايزني.
سؤال انقطع. طيب أنا عايز أقول برضه سألت سؤال وأنا جاي دلوقتي، واحدة بتسألني بتقول لي كذا مرة نسأل السؤال ده، أدخل ابني مدرسة لغات ولا عربي؟ مش الفكره يا اختي الفاضله في مدرسه اللغات او العربي، انا عاوز في النهايه، في نهايه الدراسه الولد اللي اللغات والعربي الاثنين يلتقوا في الثانويه العامه خلاص. اللي جايب 95 او جايب 97 لو كان عربي هياخدوه في كليه حتى لو عربي، واللي جايب 96 ونص حتى لو لغات مش هياخدوه. التنسيق بتاعنا كده. فأنا بقول لحضرتك أهم حاجة الولد يبقى عنده إيه؟ يقدر يعني يتوافق دراسيا مع إيه؟ عربي ولا إنجليزي؟ لو أنت عندك ثقافة في البيت، أنت مثلا مثقفة خارجة جامعة، هتقدري تتوائمي مع طفلك أو طفلتك في البيت وبالتالي تدخليه مدرسة لغات. لكن أم، عفوا يعني أنا أمي أمي على عشان ما حدش يعني إيه يزعل، أنا والدتي أمية لا تقرأ ولا تكتب، من صعيد مصر، وتلبس اللباس الأسمر والطرحة السوداء، والحمد لله انجاب الدكتور. فانا بقول بس ايه، وكنت في مدرسه عربي. انا عايز اقول لامهات برضو يا حضرات، الام اللي متواضعه تعليميا تدخل ابنها مدرسه عربي، والام اللي عندها تعليم فائق ودخلت الجامعه دخل ابنها مدرسه لغات. لان علشان الولد يا حضرات المدرسه اصبحت النهارده مش كل شيء، المدرسه مش كل شيء، البيت عليه دور كبير جدا في العمليه التعليميه، وكلنا بنعاني من هذا الموضوع. ولا نضع رؤوسنا في الرمال، نتكلم بصراحه بموضوعيه، مش الموضوع واجهه اجتماعيه دخل ابني مدرسه لغات في الاخر ايه ابني خلاص يتسرب من التعليم. الولد عنده حاجه خلاص، في حاجه واقفه معاه في الماده العلميه، ماس ساينس جيومتري اي حاجه، والام ما عندهاش قدره، مش فاهمه غصب عنها. الولد بينام ازاي؟ مره في مره خلاص حصل تراكم في المشكلات الدراسيه عنده، ما عنده. هتجيبي له ايه بقى؟ هتجيبي له مدرس يشرح له كل المقارنة الدراسي من اول العام لاخره؟ لا. فأنا علشان ابنك يعني يتوافق دراسيا ويحصل تحصيل دراسي طيب، دخليه مدرسة عربي تتوافق مع ثقافة حضرتك، مع ظروفك التعليمية. معانا اتصال. أمة الله السلام عليكم. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
دكتور أستاذ أحمد، أنا عندي 4 أطفال.
نعم.
أكبرهم ولد وثلاث بنات. الولد الآن عمره 8 سنوات في المرحلة الثالثة الابتدائي، والبنت ثاني ابتدائي.
نعم.
المشكلة عندي الولد مستواه ضعيف بالمدرسة. يعني دائما درجاته 7 أو 8 أو 9 وأكثر يعني. لكن عنده تشتت ذهني أثناء القراءة، ما يركز نهائيا، يعني تركيزه ضعيف. أخذناه كذا مرة للدكتور، لأنه هو عندما كان يعني طفلا كان عنده مشاكل صحية، فقال لنا عنده التهاب في الأنسجة الدماغية، التهاب بسيط جدا. التهاب في الأنسجة الدماغية.
التهاب أنفي؟
لا لا، سمعت. الأنسجة، أنسجة الخلايا الدماغية.
نعم 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 نعم.
نعم. والبنت ما شاء الله عليها شاطرة جدا، لكن أذا ما تركز، يعني كل ما أروح للمدرسة أذهب إلى المدرسة وأتكلم مع المعلمات يقولون عندها لا تركز نهائيا.
نعم.
في الصف مع أنها شاطرة جدا، يعني الحمد لله شاطرة، مستواها كلش عالي، لكن المشكلة ما تركز. حتى المعلمة اليوم تكلمت، اليوم صباحا تكلمت معها، قالت المعلمة بأنها لا، البنت لا تركز نهائيا ولكن شاطرة. المشكلة حتى في البيت تتكلم كثيرا ولكن لا تركز. ودائما أتابع البرامج الاجتماعية من هذه الشغلات، لكن ما أعرف يعني الحل، يا ريت تساعدوني.
نعم. بص يا أختي أبو الله، حضرتك المشاكل الصحية بعض الأحيان بتأثر على القدرات العقلية. فحضرتك أنت من محافظة إيه؟ من القاهرة مثلا؟ طب عندك،
نعم
يا أختي الفاضلة، عندك في العراق، عندك في العراق قياس ذكاء يا أمة الله؟
والله
عندك؟
لا لا لا.
طب حضرتك حاول تشوف المستشفى، يعني بعض
نعم. بعض
في عيادات الأطباء النفسيين، لو عندك دكتور نفسي عندك نعم. في البلد يعني في العراق عنده قياس ذكاء.
نعم.
عنده قياس ذكاء، قياس ذكاء الأولاد.
نعم.
ده أول درجة، علشان تقدري من خلال قياس الذكاء ده نقدر نفهم القدرات العقلية بتاعت الطفل، لأن الطفل المعلومة دي لازم عشان يكتسبها تكون قدراته العقلية كويسة، فاحتمال تكون يعني الذكاء متواضع، ده رقم واحد. الحاجة الثانية، المشاكل الصحية اللي عند الولد هل زالت ولا ما زالت موجودة؟ المشاكل الصحية
ما زالت موجودة، لكن بنسبة قليلة.
ماشي.
حسب يعني ما قال الدكتور.
بياخد علاج حضرتك؟
نعم.
بياخد أدوية؟
نعم.
الأدوية بعض الأحيان
لها حاليا.
يا أمة الله، حضرتك الأدوية نعم. بعض الأحيان، اسمعيني من فضلك، الأدوية بعض الأحيان لها نعم. لها آثار جانبية، قد تكون الآثار الجانبية دي بتأثر على يعني التحصيل الدراسي، والولد يبقى دايخ وتعبان وعنده نوم في الفاص وكلام من ده. حضرتك راجع الطبيب اللي وداه العلاج ده وقوله الولد مثلا عنده تحصيل دراسي متدني أو ضعيف، هل الأدوية اللي بياخدها دي لها تأثير ولا بلاش تأثير؟ لو قالك لها تأثير يبقى هيديك البديل بتاعها، لكن أنا أنصحك بداية ونهاية إنك تقيسي ذكاء الطفل، مهم جدا، علشان اكيد اي دكتور العراق دوله متقدمه جدا وما شاء الله على الناس اللي فيها، فعلميا متقدمه، فاكيد اي دكتور نفسي او مستشفى عام عنده قسم النفسي، قسم النفسي فيه ده قياس ذكاء، قياس الذكاء بتاع الطفل. لو طلع الذكاء متواضع يا في حاله بتنمي مهاراته عن طريق اي حد، ولو حصل عنده حضرتك ضعف في ماده معينه، وانا بقول تاني عنده صعوبه تعلم، عنده تاخر دراسه، عنده اي حاجه بعد قياس ذكاء، خلي يديله درس، بس يكون درس علاجي، يعني اللي يديله درس مدرس الفصل، علشان ما يحصلش بقى ياخد بالفصل بطريقه وفي البيت بطريقه، مدرس الفصل هو اللي يديله دروس خصوصيه، علشان ده درس علاجي، ده درس علاجي معايا حضرتك. اما البنت اللي عندها عدم البنت اللي عندها عدم تركيز وعوامل تشتت، واخد بالك حضرتك، وفي البيت تتكلم بصرصره وبتتكلم كتير في البيت، فشوفي طبعا عندها كام سنه البنت؟
7 سنوات.
7 سنوات. هل الثرثرة دي جديدة عليها ولا قديمة؟ يا أمة الله، التشتت ده عند
البنت،
التشتت عند الطفلة قديم ولا جديد؟
لا، من هي صغيرة، من الطفولة.
طب انت بتضربي البنت يا أمة الله بصراحة كده؟
بصراحة احيانا.
طب بلاش ضرب يا اختي الفاضلة، وانا الكلام ده مش لأمة الله، لكل الاخوات الفاضلات اللي عاوز ابني يبقى كويس، ومع البنت بعض الاحيان ممكن تفكر في العقاب بتاع حضرتك، عمل عندها تشتت ذهني، البنت قاعده في الفصل وعامله حسابها لما تروح البيت هتتضرب، او يعني غلطت غلطه خايفه من الام، الخوف يا حضرات بعض الاحيان بيحصل نوع من التشتت، تشتت الانتباه عند الطفل، قاعد مترقب الام او الاب هيضربه. لكن لو الام تاخد حضرتك غير اسلوبك، غير اسلوب الضرب ده، مش لأمة الله بس، لا لكل الاخوات الفاضلات، نغير اسلوب الضرب علشان نوصل باطفالنا لبر الامان. لكن لو في ضرب باستمرار،
والله بصراحه يا دكتور الضرب قليل جدا يعني بصراحه.
حاولي حضرتك يا اختي الفاضله، كلمه اخيره عشان وقت البرنامج، كلمه اخيره، طالما انت بعض الاحيان تضربي نتيجه الاخطاء، كافئي لما البنت تعمل حاجه كويسه وكتري المكافاه والتعزيز، البنت هتبقى كويسه ان شاء الله. انا طبعا بودي اتكلم معاك كتير جدا لكن وقت البرنامج انتهى، ونحترم وقت البرنامج. سيداتي وسادتي، بشكركم لحسن المشاهده والمتابعه، واشكر كل العاملين في قناه الرحمه وعلى راسهم عالمنا الجليل فضيله الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره، والشيخ محمود حسان وفقهم الله لخدمه الاسلام والمسلمين، وادعو الله ان اكون وفقت فيما قدمت، فان كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وان كنت قد خسرت فالكمال لله وحده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، نلقاكم على خير. ونشكر المخرج هذه الحلقه الاستاذ طارق حسن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.